الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بأننا ذاهبون إلى دار فيها يلتقي الصالحون بالصالحين، ومن كانوا دون ذلك بمن هم دون ذلك. فتعالوا حتى نجتمع هناك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الأنبياء الكرام، ومع أولياء هذه الأمة. تعالوا نجتهد، وحق لنا أن نجتهد بأمور ثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعتم من النوافل. يا شباب، اجعلوا حياتكم موقوفة على هذه الثلاثة، عيشوا لأجلها، وتعالوا نموت من أجلها. تموت ولا تفعل الحرام. الأمر بسيط، أما الحرام فالممات دونه. بسيط جدا، مت ولا تفعل الحرام، مت ولا تخاطر بالفرائض، ضحي لأجل هذا الدين، لأجل أن تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. ولعل واحدا فينا تزل قدمه يوما فليبادر إلى التوبة، فالباب مفتوح. ولعل واحدا فينا يقصر في الفرائض، قم واستدرك ما فات، فالباب مفتوح ما دامت الروح لم تغرغر، وما دامت الشمس تطلع من المشرق. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. أثقل شيء يوضع في ميزانك يوم القيامة بعد إيمانك بالله تعالى أخلاقك التعاملية الحسنة. السلسلة فضيلة أخلاق تعاملية، بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بك. وهذا هو هدف السلسلة. هدف السلسلة لا أن أسرد عليكم معلومات جديدة أو خبرات لا تعرفونها. هدف السلسلة أن تبدأ بالتدرب على كل خلق حسن تسمعه في هذه السلسلة وليس فيك، وأن تتدرب على أن تتخلى عن كل خلق مذموم تسمعه في هذه السلسلة وقد علق بك. إن مضيت أنا وأنتم بهذا الاتجاه فنحن نفيد من هذه الخطب، وسيمر عام ونحن في الشهر الثالث منه الآن نفيد منه من خطب الجمعة. أما إن بقيت جالسا على ما أنت عليه وبقيت واقفا على ما أنا عليه فنحن نغدو ونروح ولا ندري ما الفائدة، ونخاف أن يجعل الله عز وجل هذه الخطب حججا علينا يوم القيامة. فتعالوا ننوي ونبادر أن نتخلق بالخلق الحميد وأن نتحلى عن الذميم. عنوان خطبة اليوم الصدق. واسمحوا لي أن أبدأ خطبتي عن الصدق بقصة عنوانها مدينة الكذابين، وهي قصة متخيلة رواها الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكي في كتابه النفيس الأخلاق الإسلامية وأسسها. تقول القصة: كذاب ساقته أقداره إلى مدينة الكذابين دون أن يعلم شيئا عن حقيقتها ولا عن حقيقة من فيها. حين وصل إليها وجد نفسه شديد الجوع، منهك القوى، قلق النفس، مضطرب الفؤاد، يريد طعاما وشرابا ومأوى. بحث عن مطعم ليأكل فيه وعن فندق يأوي إليه. قال في نفسه: سؤال أهل المدينة أقرب طريق يوصلني إلى مقصدي. رأى رجلا وسيما، قال له: يا سيدي، هل تعرف مطعما نظيفا جيد الطعام ترشدني إليه؟ فإني غريب. قال الرجل: امضي في هذا الشارع فإنك ستجد بعد نحو نصف ميل منعطفا على اليمين، فتابع المسير في هذا المنعطف، فإذا سرت نصف ميل آخر وجدت المطعم الذي يسرك. قال: ما اسم هذا المطعم؟ قال: اسمه مطعم الليل الضاحي. سار الرجل وفق البيان وأخذ يبحث عن مطعم الليل الضاحي. لما قطع المسافة الأولى لم يجد منعطفا على اليمين، إلا أنه وجد منعطفا على الشمال، فمضى لعله يجد منعطفا على اليمين، إلا أنه لم يجد، وقد كاد يصل إلى آخر المدينة. رجع أدراجه وقال في نفسه: لعل الرجل قد أخطأ فأخبرني أن المنعطف على اليمين وهو على الشمال. رجع وسار في المنعطف الذي على الشمال حتى بلغ آخره ولم يجد مطعم الليل الضاحي. عندئذ استوقف رجلا عجوزا، قال له: يا سيدي، أنا رجل غريب وإنني أبحث عن مطعم وفندق، سألت في طريقي رجلا وسيما فدلني على مطعم الليل الضاحي في هذا الشارع وأخبرني أنه مطعم نظيف جيد الطعام، وأنا أبحث عنه منذ ساعة فلم أعثر عليه. ضحك العجوز ضحكة هرمة مضرسة خبيرة، قال له: إن مطعم الليل الضاحي في أقصى المدينة الشرقية، إلا أنك إذا وصلت إليه وجدت مكتوبا على عتبة بابه مركز إطفاء المدينة. سأله عن مطعم آخر، قال: ليس في الناحية مطعم ولا فندق، وكل مطاعم المدينة وفنادقها في أقصاها الشرقي، فاركب في هذه المركبة العامة وانزل في محطة نفق الأنفاق، فهناك أقصى المدينة الشرقي وهناك تجد طلبك. استجاب الرجل سريعا إلى نصيحة الرجل العجوز، ركب المركبة قاصدا محطة نفق الأنفاق، ثم أخذ يسأل في المركبة وهي سائرة عن المحطة، فيضحك الناس من سؤاله، فقال: أليست هذه المركبة سائرة إلى أقصى المدينة الشرقي؟ فاستغرقوا في الضحك وهم يقولون: بل هي سائرة إلى أقصى المدينة الغربي. فنادى: يا أيها الناس، دلوني على مطعم وفندق فإني غريب جائع منهك القوى. فجعل كل واحد منهم يدله دلالة مختلفة، وحار في أمره وضاق ذرعا بنفسه وبكل من حوله، ثم رمى بنفسه من المركبة وانطلق هائما على وجهه وخرج من المدينة وهو يقول: لعن الله الكذب والكذابين. وإن مجتمعا يسود فيه الكذب مجتمع عذاب وشقاء. وأعلن توبته من الكذب وأدرك ضرورة الصدق للمجتمعات الإنسانية، وكان دخوله إلى مدينة الكذابين سبب توبته ووسيلة تربوية له. إذا فشى الكذب بيننا فهذا حالنا. لو كنا أطباء، مهندسون، تجار، دعاة، NLB، شهادات جامعية، بوردات عربية، بوردات أجنبية، معنى مصاري، ما معنى مصاري، في أزمة، ما في أزمة، تتحول مدينتنا إلى أنسب مدينة للجلطات القلبية والسكتات الدماغية والفالج النصفي، والكذب هو الذي يعد هذه العدد. أيها الإخوة، الصدق هو قول الحق، وهو القول المطابق للواقع والحقيقة. والقرآن والسنة عامران بامتداح الصدق وذم الكذب كما تعلمون، سواء كان الصدق صدقا مع الله أو مع الناس، وسواء كان الكذب كذبا لإضحاك الناس أو كذبا في الجد معهم. وحسبكم أن الله تعالى قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا كان الله سيسأل الصادقين فما بالكم بالكاذبين. وحسبكم سلب الإيمان عن مدمني الكذب. لا سمح الله إذا واحد بيننا صار مدمن كذب، هناك أحاديث مرعبة تسلب عنه الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. لا يتصور أن يكون كذاب، ما بيصير مؤمن وكذب، ما بيصير. مخيف الحديث يا أخوان، لأنه يسلب الإيمان من مدمن الكذب. ودليله من القرآن: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، ممكن المؤمن يجبن. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، في احتمال. أيكون كذابا؟ قال: لا. ولأنكم جميعا تعرفون مذمة الكذب ومحمدة الصدق، يهمني في الخطبة أن أخبركم كيف يتعلم الإنسان الكذب. لن أحدثكم عن فضائل الصدق وعن مذام وعقوبة الكذب، معروفة لديكم، بس كيف يتعلم الإنسان الكذب؟ من أين لنا بالكذب؟ من أين جاء هذا الكذب؟ إذ الإنسان مفطور على الصدق، ولكنه يتعلم الكذب تعلما. ثم يهمني أن أخبركم كيف يتخلص المرء من الكذب إن علق به لا قدر الله. هذا يا أخوان هو الفائدة العملية من الخطبة. أرجوك إذا كنت كذابا ما في مشكلة، بس الآن ابدأ راجع نفسك. إذا علق بك كذب يعني بتكذب نص على نص، ما في مشكلة، بس ابدأ الآن، احفظ شيئا، افعل شيئا قبل أن تموت. أخطر شيء أن تموت وأنت على الكذب لا قدر الله، أن أموت وأنا على الكذب. كيف ستجلس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل مستحيل. أطوي هذه الصحيفة، كيف يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب في الجنة؟ ما ممكن، لا يتصور. إلا في طريقة، أن يطهر قبل دخول الجنة. ما هي طريقة التطهير في الآخرة؟ في طريقة واحدة، يغمس في نار جهنم. كيف الذهب ينقى؟ عرضوه للنار، ما منعرف قديش مدة التعريض. إذا كنت قادرا فاستمر، بس إذا كنت مثلي ضعيفا أقترح أن تبدأ بالتراجع، أن تفكر كيف العلاج. يا أخي أنا أكذب، بعضنا يكذب 100%، بعضنا 50%، بعضنا 20%، بعضنا 10%، بعضنا يعني يكذب أحيانا عندما تضيق به الأمور. مهم جدا أن نعرف لماذا يكذب الإنسان، كيف يتعلم الكذب، كيف أولادنا يصير يكذبون، وإذا علق بي الكذب ما العلاج، كيف أتخلى عنه. هذان هما محورا الخطبة. أما فوائد الصدق ومذام الكذب فأنتم تعرفونها. المحور الأول، كيف يتعلم الإنسان الكذب، من أين يتعلم المرء الكذب؟ من ثلاث. أولها البيئة. فالمولود يولد على الفطرة لا يعرف الكذب، ولكن من حوله يعلمونه. عندما تقول الأم لولدها سأعطيك ثم لا تعطيه، عندما تضم يدها تدعوه إليها تغريه بما في يدها ليقبل فيقبل ثم لا يجد شيئا داخل اليد، عندما يعد الأب أولاده بمكافأة إنهم فعلوا فيفعلون فلا يجدون، عندما يرن الهاتف فيقول الأب قولوا ليس هنا، عندما تقول الزوجة للزوج ثمن هذه القطعة كذا وهي أقل من هذا الثمن، والابن رآها عندما اشترت وسمعها عندما قالت، كل هذه المواقف تدريب عملي وتمرين ينسف كل خطب الجمعة. تدريب على الكذب، تمرين عملي على الكذب، تسقط أمامه الدروس والخطب والمحاضرات. البيئة. عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. ولد صغير: تعال عمو بدي أعطيك سكرة، إذا ما في سكرة كذبة. في التربية أيها الإخوة أيتها الأخوات، نظرية تسمى نظرية المرآة، تقول: مهما أردت من ابنك أن يفعل أو لا يفعل، أن يقول أو لا يقول، تضع المرآة أمامك وافعل وقل ما تريد أن يقول ويفعل، ستجده مباشرة يتبعك. فالابن مرآة أبيه والبنت صورة أمها. بدك يا ما يكذب حط مراية ولا تكذب، ما عاد يكذب ابنك. بدك يا يصدق حط مراية واصدق، يصدق ابنك. تكبر الفتاة ويشب الفتى، فإذا صحب أصحابا صادقين قلدهم، وإذا صحب الكاذبين جاراهم. البيئة، البيئة مو بإيدك، مو بإيدك. إذا أنت صادق وجالس لك 12 كذاب، شئت أم أبيت ستكذب. الإنسان ابن بيئته. لا تقل لي ما أحد يؤثر فيه، أثر بمن هو أكبر منك وأصغر منك وأفهم منك وأقل فهما منك. البيئة أصحابك، إذا من أهل الكذب أنت هذا اتجاهك، وإذا من أهل الصدق أنت هذا اتجاهك. قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا ما إعرابها؟ فعل أمر. من الآمر؟ الله. الله يقول كونوا مع الصادقين. طيب يا رب أنا صادق إنني أصطفل كذابين. الله يقول كونوا مع الصادقين. البيئة تعلم الكذبة. من أين يتعلم الإنسان الكذب؟ أنت لم تلد وفيك شيء من الكذب، لكن البيئة، سواء في الأسرة أو انتقلت إلى الأصحاب. فالبيئة أول ما تعلم المرء الكذبة وتدربه عليه، سواء كانت بيئة المنزل أو بيئة الأصحاب والعمل. كيف يتعلم المرء الكذب؟ من ثلاث: واحد، البيئة، ثانيها الاعتياد بتكرير الخبرات. فمن كذب مرة ثم أتبعها ثانية ثم كررها ثالثة تدرب على الكذب وتمرس عليه. فالخير عادة والشر عادة. من هنا كان الإسلام يناديك إذا أذنبت فورا أقلع، تب، اندم، قل استغفر الله، قل يا رب أنا أخطأ، قل يا رب هذا خطأ، حتى لا تبقى تكرر التجربة مرة فمرة فمرة حتى تصير معروفا بها. أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الشاهد الآن اسمعوا: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يفتش عن الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، الصديق فلان الفلاني، لأنه يصدق ويتحرى الصدق. العلماء وقفوا عند كلمة يصدق، فما يزال الرجل يصدق، ما إعراب يصدق؟ فعل مضارع، الفعل المضارع يحوي معنى التجدد والتكرار. إذا قلت فلان صدق يعني صدق بالماضي، أما إذا قلت فلان يصدق هذا يعني مستمر، مرة فمرة مرة فمرة يبحث عن الصدق، يتدرب على الصدق. ثم جاء الحديث ليصرح ويتحرى الصدق، يفتش عن الصدق، يفتش عن مجالس الصدق، عن أصحاب الصدق، عن حال الصادقين، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كيف الإنسان يتعلم الأخلاق؟ كيف يتعلم الكذب؟ كيف يتعلم الصدق؟ بالاعتياد. هو يصدق مرة فمرة 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 يطبع على الصدق. بالعكس يكذب: ولا يزال الرجل، وإن وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بكرة بس يوقف بين يدين الله بيطلع صحيفة بينادوا عليه باسمه: الكذاب فلان ابن فلان، على الحساب أمام الخلائق، أمام الأنبياء، أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام الأولياء، أمام أسرته، أمام عائلته، أمام أهل الدنيا. الله أكبر، سينادى عليه كذاب. ما السبب؟ الاعتياد، كذبة وراء كذبة. إذا أخطأت وكذبت، وأنا ممكن أن أفعل، مباشرة استقل من ذنبك، استغفر ربك، اندم، ابكي في طريقك، ابكي في الشارع، ابكي، قل يا رب لا تؤاخذني أنا الذي أخطأت، حتى لا تعتاد، لأن الخير عادة والكذب عادة. فمن كرر الصدق وكرره صار عادته، ومن تابع الكذب وتتابع عليه صار ديدنه. قال العلماء: دل هذا الحديث أيضا على أن خلق الصدق قابل للاكتساب عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة. يعني إذا واحد قال: والله أنا زعلان كثير لأنني أكذب، إذا امرأة قالت: والله أنا زعلان كثير من حالي لأنني أكذب، كيف بدي أعمل؟ دل الحديث أنه يمكن أن تتدربي وتكتسب الصدق، وأن تتدرب وتكتسب الصدق. الصدق قابل للاكتساب عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة، ومن مظاهر الإرادة الجازمة تحري الصدق. فالمرء كيف يتعلم الكذب؟ واحد من البيئة، اثنين من الاعتياد، أما الثالث الأخير فهو يتعلمه من مؤثرات الأهواء والشهوات. فالنفس أمارة بالسوء، والشهوات تدعو صاحبها إلى الموبقات، وعلى رأس الموبقات الكذب. أيها الإخوة، إذا كانت هذه الثلاثة تعلم المرأة الكذب، البيئة والاعتياد ومؤثرات الشهوات والأهواء، فما العلاج؟ ماذا يفعل من علق به من الكذب أو شيء منه؟ كيف السبيل للخلاص، وكيف الشفاء والدواء؟ هذا هو المحور الثاني في الخطبة: كيف العلاج لمن علق به الكذب أو شيء منه؟ لا ريب أن العلاج صار قريبا منكم، والخطبة أوحت به في محورها الأول. فهذه ثلاثة أسباب علاجها أضدادها، انتهى العلاج. هذه ثلاثة أسباب تعلم الكذب علاجها أضدادها. فالبيئة الكاذبة علاجها استبدال البيئة الصادقة بها. فمن أراد الصدق فعليه بملازمة أهله، ومن أراد الصلاح فعليه بملازمة الصالحين، ومن أراد التقوى فعليه بملازمة التقاة. وإلا فمن غير المعقول ولا المقبول أن تطلب العسل من عش الزنبور، وأن ترجو النبتة من أرض بور. ما بيمشي الحال، رفقاتك كلهم كذابين، كيف بدك تصير صادق؟ ما بستطيع أن ألقي عقلي أرضا لأصدقك، ولا أن ألقي الواقع المعاش أرضا لأصدق بأنك قادر أن تنجو منهم، مستحيل. والأمر مجرب قبلك بمليارات البشر. غير البيئة الحاضنة التي حولك، غيرها. انتقل من مجموعة أصحاب ليسوا خيرين إلى مجموعة أصحاب خيرين، من مجموعة أصحاب فيهم الكذب يفشو إلى مجموعة أصحاب يشيع بينهم الصدق. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أول علاج البيئة، استبدل ببيئة الكذب بيئة الصدق، ما تلاقي حالة غير ذهبت باتجاه الصدق. وأما العلاج الثاني في الاعتياد على الكذب، فعلاجه بتكلف الاعتياد على الصدق. صعب، يعني هلا انت بدك تعتاد على شيء ما كنت معتادا عليه، بدك تتكلف تكلف. ولو اتعبك الصدق اولا فانه سيريحك اخرا، ولو خسرت من الصدق اليوم فانك ستربح غدا. اخي اذا منصدق ما منبيع، معلش ما تبيع، حتخسر، خذها مني، اذا صدقت ستخسر اليوم وغدا وبعد غد، لكنك ستربح بعد 10 سنوات، وإذا ربحت فلن يتوقف ربحك، يستمر ربحك، سيربح من ورائك أولادك وأولاد أولادك. في ماركات وطنية نحن الآن نشتريها، والذي أسس لهذه الماركة هو الجد. الأولاد يربحون ما بذر الجد من الصدق. ومرت صناعات وطنية من هون لبردة، ربحوا اليوم، بعدين كلنا صرنا نقول الله يلعنه يلي ساوه المنتج، الله يكسر إيديه، الله لا يوفقه، الله لا يبارك له ولا قرش أخذه منه. هو ربح، يعني الآن ربح، طلع له مبلغ كبير، ثم إنه خسر خسارة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. وهناك من صدق تعب مع الصدق لكنه أسس لربح كبير في الدنيا ولربح كبير في الآخرة. لذلك الاعتياد على الكذب علاجه بتكلف الاعتياد على الصدق. وأما العلاج الثالث في مؤثرات الأهواء والشهوات، فعلاجها بمجاهدة النفس وتأديبها وفطمها عن محابها فيما لا يرضي الله تعالى. والله يا أخوان لو أننا تركنا أنفسنا لتمضي أمامنا وتقودنا لقادتنا إلى هاوية في الدنيا وفي الآخرة. نصيحة، نفسك التي بين جنبيك اقمعها بالانضباط بأوامر الله، قمعا. نفسك كنفسي لا تحب الانضباط، تحب التفلت، وهي بحاجة إلى فطم. وكلكم يعلم كيف يفطم الصغير، يطعمونه العلقم، الصبر يطعمونه للطفل الصغير حتى ينفطم عن صدر أمه فيصير رجلا، ولو لم يفطم لبقي رضيع الهوى. رحم الله البصير عندما قال: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، لا تجعل هوى نفسك واليا عليك أنت تمشي وراءه. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم، يعني يقتل أو يدمغك دمغا بأنك تتبع هواك. كم حسنت لذة للمرء قاتلة، هذه النفس التي بين جنبيك، كم حسنت لذة للمرء قاتلة، كل الذين أدمنوا المخدرات نفسهم ذهبت بهم، كل الذين أدمنوا التدخين نفسهم، كل الذين يشربون المسكرات، كل الذين يذهبون إلى المحرمات في أوسخها نفوسهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أيها الإخوة، هذه ثلاثة كيف يتعلم المرء الكذب، وثلاثة علاج من علق به الكذب. الكذب ريبة، والصدق طمأنينة، الصدق منجاة، والكذب مهلكة. وللحديث عن الصدق تتمة إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. حديث خطير. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أول واحد: اصدقوا إذا حدثتم. شو يعني اصدقوا؟ يعني غيروا بيئة الكذب. يعني إذا واحد اعتاد على الكذب فليحمل نفسه حملا على الصدق، يعني أن يجاهد نفسه ليصدق. ماذا سأستفيد؟ أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.